صلى الله عليه وسلم يعني أنه كان يستمتع مما أحب الله تبارك وتعالى له من التجلات. فلا ينبغي التعبد بأن يحرم الإنسان ما أحله الله عليه فإن هذا من يعني العميان. فإذا كان كذلك يقول الحافظ ابن جرير لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح. ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مظعون فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما أحله الله لعباده، وأن الفضل والبر إنما هو بفعل ما نزغ الله إليه عباده وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه لأمته واتبعه على منهجه الأئمة الراشدون. إذ كان خير الهدي هدي محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ذلك كذلك فبين خطأ من آثر لذات الصحب والطول على لذات الكفر والفتان. إذا قدر على لذات ذلك من حله، إذا كان يستطيع أن يلبس هذه الملابس الأسهل والتي هي حتى إنه أغلب وأشد وأشح، لأن مثلا إذا كان هناك طريقان للمسجد طريق معبد وسهل وطريق آخر مليء بالسفر والأهوام ومغير ممهد وفيه كذا وكذا جبل مع واحد، فلا يجوز الإنسان أن يتعمد أن يختار الطريق الأصعب تعبدا تعبدا، وما جعل عليكم في الدين من حرج إن لم يكن يجر هذا الطريق من قضايا أخرى، لكن أمام الطريقان فكنا في النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في وصفه ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، فاذا كان اثما كان ابعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. فكذلك من اثر اكل الحسن من الطعام وترك اللحم وغيره حضرا من عارض الحاجه الى النساء، فان ظن غام ان الفضل في غير الذي قلنا فقد ظن خطأ، وذلك أن الأولى بالإنسان صلاح نفسه وعونه لها على طاعة ربها، ولا شيء أضر على الجسم من المطاعم الرديئة لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدواته التي جعلها الله سببا إلى طاعته. وقد أخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، وعن ابي هريره قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع اليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها. قالت عائشه ما كان الذراع احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا يجد اللحم الا جبا، وكان يعجل اليه الذراع لانه اعجلها مجد اخرجه الترمذي. فحدث النسائي عن الحسن انه دعي الى طعام ومعه قرطبه السلفي واصحابه، فقعدوا على المائدة وعليها الألوان من الدجاج المكمل والفانيل وغير ذلك، فاعتذر فضفض ناحية ثانية فسأل الحسن أهو صائم؟ قالوا لا، ولكنه يكره هذه الألوان. فأقبل الحسن عليه وقال يا فريق أترى لعاب النحل بلباب الجر بقابة الصبر يعيبه مسلم؟ يعني ما الذي لا يعجبك من هذا الطعام؟ لعاب النحل بلباب الجر بقابة الثمن، هل مع هذا كل هذا الطيبات التي احلها الله والتي مركبات هذا الطعام يعيبه مسلم ما دام حلالا طيبا؟ وعنه انه قيل له فلان لا ياكل الفانوس ويقول لا اؤدي شكره، قال افيشرب الماء البارد؟ قال نعم. قال انه جاهل، إن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من نعمته عليه في الفانوس. الفانوس يبدو أنه يعني شيء كان نفيس، يبدو أنه قريب من الهريسة والحياة اللي هي إيه؟ هذا الحياة الحجرة. وعنه أن الله تعالى أدب عباده فأحسن أدبهم، قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ما عاب الله قوما وسع عليهم الدنيا فتم عنه أتاعوا، ولا عذر قوما جواها عنهم فعطوا. فالآية تقول لينفق ذو سعة من سعة، فليس في الآية عيب على من وقع الله عليه ووقع على أولاده مثلا وعلى نفسه أكل من الطيبات ما دامت من حلال ما دام يذهب في الحرام ما دام يذهب في الحرام ويوقع الله عليه فهو يوقع على نفسه وعلى خلق الله فلم يعنه الله تبارك وتعالى ولا عبر قوما زال عنهم الدنيا فعطوه قدر لهم رزق زادت عليهم رزق فعطوه بأن سرحوا أو يعني أسرفوا أو غير ذلك ولم يقل تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا ما رزقكم الله ولكنه قال كلوا مما رزقكم الله فكلمة من هنا رزق غير لأنه قال اقتصروا في الأكل على البعض واتركوا البقية إلى الصدقات والخيرات لا تقتصروا على إطعام أنفسكم لم يكن كلوا ما رزقكم الله معناه أن كل واحد يأكل لحاله وينسى الفقراء والمساكين لكن يقول كلوا مما رزقكم الله كلوا منه وآتوا الفقراء والمساكين وباب الصدقات والخيرات والخيرات فهذا الإرشاد إلى فرق الإسراف كما قال تعالى ولا تكذبوا ثم قال عز وجل لا يغافلكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يغافلكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير نحرا قوله تعالى لا يغافلكم الله باللغو في أيمانكم يعني باللغو الكائن في أيمانكم لا يصلي المسلم أن يحلف إلا إذا استحلف وإذا أراد أن يحلف فليحلف بالله تعالى أو ليدع فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فلا يجوز الحلف بمسموح كالأنبياء والملائكة والملوك والكعبة والشرف وحياة الابن أو الأب وغير ذلك واليمين أنواع ثلاثة هي اللغو أشار إليها السيوطي هنا وهي لا مؤاخذة فيها ولا كفارة واليمين الغني فإذا كانت يمين لله وهذه لا ذنب فيها ولا كفارة فيمين اليمين الغموض وهي التي يحلفها صاحبها كاذبة وهو يعلم يعني يحلف ويعلم انه كاذب وان الحديث على خلاف ما يحلف عليه متعمدا وسميت بالغموض لانها تغمس صاحبها في الاثم وهذه اليمين الغموض من كبائر الذنوب والثالثه هي اليمين المنعكده وهي التي يحلفها الانسان قاصدا فعل شيء او عدم فعله في المستقبل ففي الحلف فيها الكفاره المذكوره في الايه اذا هذا هو الموضوع يعني هذه الآيات الكريمات التي هذه الآية الكريمة التي فيها تشبيه الكفارة كفارة اليمين لا يكون إلا في اليمين المنعقدة ولا ينعقد اليمين إذا كان لغوا ولا ينعقد أيضا إذا كان غموضا واضح وإنما ينعقد إذا كان من الاسم الثالث وهو اليمين المنعقدة واليمين المنعقدة يحلفها الإنسان قاصدا فعل شيء أو عدم فعله في المستقبل يقول والله لا اذهب الى المكان الفلاني مثلا او والله لا اذهبن اليه وضح في المستقبل فاذا حدث فذهب فعليه الكفاره المذكوره في هذه الايه الكريمه يعني لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم يعني اللغو الكائن في ايمانكم واللغو هو ما يسبق اليه اللسان من غير قصد الحلف ما يسبق اليه لسان غير قصد الحلف والله لا تتفضل والله لا تاكل هو ما يكتب نفيس ليس هناك نيه في قلبه لم يعطف قلبه على الحلف لكن جرت على لسانه كعاده فهذه لغو واضح فقال الانسان لا والله بلى والله روى ذلك البخاري عن عائشه رضي الله تعالى عنه ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان هنا فيها ثلاث قراءات بما عقدتم او بما عقدتم وفي قراءه بما عاقدتم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم بالتخفيف والتجديد وفي قراءه عاقدتم الايمان يعني عليه لان خلفتم عن قصد قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، يعني بما حلفتم عن قصد، ما حلفتم عليه عن قصد. طبعا مقصود هنا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فحلفتم، فحلفتم فيه، واضح لكنه حلفه بالعلم به. لكن هل مجرد عقد الايمان يعتبر موجبا للمؤاخذه؟ ممكن كان يحلف ويبرر بما حلف عليه. لكن المقصود هنا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، يعني ثم حلفتموه، حلفتم فيه بعد ذلك. فكفارته اي كفاره اليمين اذا حلفتم فيه اطعام 10 مساكين لكل مسكين مدة. من اوسط ما تطعمون اهليكم، اي من اوسط ما تطعمون منه اهليكم، يعني اقصده واغلبه، لا اعلاه ولا ادناه، الطعام المتوسط. او كسوتهم بما يسمى كسوة كقليل وإمامة وإزالة، ولا يكفي دفع ما ذكر إلى مسكين واحد وعليه الكفاية، لأن الظاهر إيه؟ قوله تعالى 10 مساكين أو تحرير رقبة من عتق رقبة، يعني مؤمنة. ثم في كفارة القتل والظهار حملا للمطلق على المخير، فمن لم يجد، يعني من لم يجد واحدا مما ذكر فقيام 3 أيام، يعني الكفارة تكون قيام 3 أيام، وظاهره أنه لا يشترط التفرق وعليه الكفاية، لا يمكن أن تكون هذه الأيام متفرقة. ذلك كفارته، يعني ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم، يعني إذا حلفتم وحنفتم، ليس إذا حلفتم فقط، لكن إذا حلفتم وحنفتم. احفظوا ايمانكم، يعني احفظوا ايمانكم ان تنفثوها ما لم تكن على فعل بر او اصلاح بين الناس، تفعلوه وكثروا، يعني ما دمت حلفت فاحفظ هذا اليمين ولا تحنث فيه، الا اذا كان الشيء الذي حلفت على الا تفعله افضل من يعني فعله افضل من تركه، فحينئذ تحنث ولا يكن اليمين ولا يكن اسم الله الذي حلفت به عرضة وعائقا يحل بينك وبين فعل الخير، بل تفكر وتفعل هذا الخير. واحفظوا ايمانكم، وقيل احفظوا ايمانكم يعني لا تكسروا الحلف ولا تكسروا اسم الله سبحانه وتعالى الذي من شأنه ان يعظم، لا تكسروه في تفاهات يعني الاشياء، لان بعض الناس يحلف في اتفه القضايا ويستعمل اسم الله سبحانه وتعالى في امور يعني تافهه غير معظمه، على أسهل الأشياء وأسهل الأشياء يحلف. فهذا طبعا فقد ظن الله سبحانه وتعالى الشخص الذي يكثر الحلف، فقال تبارك وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين، كل حلاف الذي يكثر الحلف. فنحن ما ننكر يعني أن الحلف في أنواع من العبودية السابقة تكلمنا عنها في شرح كتاب دعوة التوحيد، فإن الحلف نوع من العبادات القولية ويتضمن معاني كثيرة من معاني العبودية، ولذلك لا ينبغي الحلف إلا لله لأنه من مظاهر توحيد الله تبارك وتعالى، لكن لا يذكر الإنسان الحلف. كذلك يعني مثل ما لجن لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، يعني تشكرونه على ذلك. طبعا أي في قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو هنا للتخيير، يعني أنه أن الواجب أصلا هو أحد الكفارات الثلاث، الواجب واحد منها على سبيل التخيير، لكن إذا لم يجد واحدا من أو إحدى هذه الكفارات الثلاث حينئذ يجوز له أن ينتقل إلى الصوم، فلا يجوز الصوم إلا إذا عجز عن إحدى الكفارات الثلاث الواجبة. أما الإطعام فليس فيه تحديد بقدر، فكفارات الإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فلم يحدده بقدر معين، لا وزنة ولا وزنة شيء ولا قدر معين من الشيء، لذلك بسبب أن القرآن الكريم لم يحدده بقدر، انما حدده ضابط هو ايه؟ من اوسط ما تطعمون اهليكم. لا قال وزه ولا قال وزتين ولا قال مقدار معين من الشيء. لذلك اختلف الصحابة والتابعين أو التابعين أثر روي عنها عنهم وجوه في المحسوب من هذا الخليل. جميعها مما يثبت عليه مسماه فبأيها أخذت أجزاءه. مثلا قال علي رضي الله عنه يغذيهم أو يعشيهم، يأتي بعثة مسلم يغذيهم ويعشيهم، كأنه ذهب إلى أجل المراد بالإطعام الكامل، يعني إطعام عدد مسكين إطعاما كاملا وهو قوت اليوم كله، أو قوت اليوم وهو وجبة ثانية، وإلا فالإطعام يصدق على الوجبة الواحدة. ولذلك قال الحسن ومحمد ابن الحنفية يكفيه إطعامهم أكلة واحدة خبزا ولحما. زاد الحسن فإن يجلس خبزا وسمنا ولبنا، فإن يجلس خبزا وزيتا وخلا حتى يتبعوا. وعن عمر وعلي وعائشة وكلة من التابعين يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو سمر أو نخيل. نصف صاع يعني من الكف مرتين مدة. يعني ابن عباس لكل مسكين مدة من بر ومعه إدامه، ومعه إدامه يعني الطعام الذي يؤكل مع الخبز. ففي فتح الكبير من كتب الحنفية يريد أن يغذيهم ويعشيهم بخبز، إلا أنه إن كان برا لا يشترط الإدام وإن كان غيره فبإدام. وحكي عن الهادي اشتراط الأكل لإسعار الإطعام لذلك. الإطعام، الإطعام يعني إيه؟ إنك تجيوش وعدو تخليك يعني تمثلوا منه حتى يأكل. الإطعام حتى تمثلين يعني أن تعد له الإطعام وتتركه يأكله. وأكثر العلماء قالوا إن الأكل غير فرد، لأنه ينطلق رد الإطعام على التمليك، مجرد أن تملك الإطعام حتى لا يأكله أمامك فهذا يجزئ، لأن الإطعام أيضا يطلق على التمليك. ولم يبين في الآية أيضا حد الكسوة وكسفها، فالواجب حينئذ الحمل على ما انطلق عليه اسمها. قال مالك بن أحمد بن حنبل لابد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجل أو امرأة كل بحسبه. وقال ابن عباس عباءة لكل مسكين أو ثمرة. وقال مجاهد أجناه ثوب وأعلاه ماء كفاف. أي نعم. طبعا هذه الأبيات تتفاوت يعني حسب البيئات والمجتمعات. فكل ما يطلع عليك الكسوة ينطلق إليه هذا الأمر. لكن على أي الأحوال لا يخفى أن الوجه الاحتياط، في أن هذا الاحتياط في هذا هو الأصل للأكمل والأفضل في الإطعام والكسوة. قوله تعالى في صيام ثلاثة أيام يصدق على الأيام مجموعة أو متفرقة، كما في صلاة رمضان قال تعالى فعدة من أيام أخرى، فيمكن أن تكون متتابعة وأن تكون متفرقة، كلاهما يصدق عليه هذا الوضع. ومن أوجب التتابع استدل بقراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود أنهما كانا يقرأان صيام ثلاثة أيام متتابعات. طبعا هذا لم يثبت كونه قرآنا متواترا، لكن هذه تسمى قراءة كذا، قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية، يعني قد يتلو الآية ويزيد لفظا من عنده كي يفسر اللفظ الذي فيه. صيام صيام ثلاثة أيام متتابعات. وفي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. وعند أبي داود فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. أين يعني معنى ذلك أن التكفير قبل الحلف جائز، حلف على شيء فيكفر أولا ثم يحلف، واضح أن هذا جائز أيضا. قوله تعالى يحفظ أيمانكم فيه استحباب ترك الحنف إلا إذا كان خيرا، لما تقدم من حديث ابن سمرة. وهذا على أحد وجهين في الآية، والآخر يعني ربهم أن يحترموا هذا اليمين ولا تحنكوا به إلا إذا كان عدته خيرا منه الحنس يعني فيه خير. الوجه الآخر في تفسير الآية وتفسير المقصود من قوله يحفظوا أي ما نكر النهي عن الإكثار من الحلف كما سبق. قال كسجر قريب الآلية حافظ بيمينه وإن سبقت منه الآلية برته. قليل الآلية يعني يمدح رجلا كأنه إيه قليل الحلف. قريب الآلية حافظ بيمينه وإن سبقت منه الآلية برتي أو برتي. سر إطعام العشرة أنه منزلة الإمساك عن الطعام عشرة أيام العدد الكامل الكثيرة للنفس المجترئة على الله تعالى. وسر الكسوة كونه يجزي بكسر العورة سر المعصية. وسر تحرير للتحرير كسر رقبة عن الإثم. وسر الصوم الثلاثة أن الصيام لما كان غير بنفسه اكتفي فيه بأقل الزمن. يقول الحافظ المقيم رحمه الله تعالى لما كان أو كان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة يعني يمكن أن تحلف وتستثني في هذه الحالة لا يجب عليك الإيه الاستخارة إلى حنف. قلت إذا قلت مثلا والله لا أكل إن شاء الله والله لا أكل إن شاء الله فدخلت ففي هذه الحالة لا كفارة لأنك استثنيت أنا قلت إن شاء الله. كان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة ويكفرها تارة ويملي فيها تارة. والاستثناء يمنع عقد اليمين والكفارة تحلها بعد عقدها. لذلك يعني رأيت أخا فقيها يهدد ابنه بأنه طبعا الطفل في غفلة عن الاستثناء يقول له والله لأضربنك إن شاء الله إذا فعلت كذا والله لأضربنك إن شاء الله. فطبعا الولد لا يفهم انه بيستثني معناه لم يضربه او انه ليس هذا حلفا ايضا. والاستثناء يمنع عقد اليمين والكفاره تحلها بعد عقدها ولهذا سماها الله تحله. وحلف صلى الله عليه وسلم في اكثر من 80 موضعا وامر الله سبحانه وتعالى بالحلف في 3 مواضع فقالت تعالى ويستنبئونك احق هو قل اي وربي انه لحق. وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم من الحلف أمور عظيمة. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يذكر أبا بكر ابن داود الظاهري ولا يسميه بالفقيه. فتحاكم إليه يوما هو وقسم له فتوجهت اليمين على أبي بكر ابن داود فتهجأ بالحلف فقال له القاضي إسماعيل وتحلف ومثلك يحلف يا أبا بكر. فقال وما يمنعني عن الحلف وقد أمر الله تعالى نبيه بالحلف في 3 مواضع من كتابه. قال أين ذلك؟ فطردها أبو بكر فاستحسن ذلك منه جدا ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم. أيضا ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر أي المسكر الذي يخامر العصر والميسر أي الثمار والأنصاب أي الأصنام والأزلام وهي قباح الاستقتال سبق الكلام فيها من قبل. رجس أي خبيث مستقذر من عمل الشيطان يعني الذي يزينه فاجتنبوه أي هذا الرجس المعبر به عن هذه الأشياء أن تفعلوه لعلكم تفلحون. ولا شك أن الأمر بالاجتناب أبلغ في إفادة التحريم فاجتنبوه هنا أمر بالاجتناب لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر يعني اذا اتيتموها لما يحصل فيها من الشر والفتن ولا تفتكم يعني بالاستغاثه بهما عن ذكر الله وعن الصلاه خطها بالذكر تعظيما له. فهل انتم منتهون عن هذه اتيانها او اتيانهما؟ كان المقصود انتهوا. وهذه الايه اصل في تحريم الخمر وكل مسكر قليلا او كثيرا، وتحريم الخمار بانواعه. واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا اي المعاصي، فان توليتم عن الطاعه فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين، اي الابلاغ البين وجزاؤكم علينا. روى البخاري ومسلم انه بعد نزول تحريم الخمر قال بعضهم قتل فلان وقتل فلان وهي في بطونهم، يعني قبل التحريم، فنزل ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما فعلوا اي فيما كربوا واكلوا من الخمر والميسر قبل التحريم الى ما اتقوا اي المحرمات وامنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وامنوا يعني ثبتوا على التقوى والايمان، ثم اتقوا واحسنوا اي العمل، والله يحب المحسنين. السيوط هنا بيقول بمعنى انه يفيدهم، وسبق ان بينا ان هذا تاويل، بل الحب على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل يا ايها الذين امنوا ليبلونكم اي ليختبرنكم الله بشيء من الطير، يعني يمكنه لكم من الطير، تناله ايديكم، تناله اي الصغار منه ايديكم ورماحكم، يعني وتنال رماحكم الكبار منه، لان الصيد الصغير قد بلاده، اما البعيد او الكبير فيؤخذ بالايه؟ بالرماح لا يكون بلاده. ولذلك قال تناله ايديكم، يعني الصغار من الصيد تنالونه بايديكم، ورماحكم الكبار تنالونه برماحكم. وكان ذلك من الحديبيه وهم محرمون، فكانت الوحش والطلق تغتاهم في رحالهم، تأتي وسط كيانهم ومواسئهم وتتحرك أمامهم ابتلاء وفتنة وامتحانا من الله سبحانه وتعالى. ليعلم الله، طبعا هنا علم ظهور، وإلا علم غيب الله يعلمه، لكن هذا علم ظهور يكون موافقا لما سبق في المقادير. ليعلم الله علم ظهور من يخافه بالغيب، هذا حال، أي غائبا لم يره فيلتهي لك سجلات، فمن اعتذر بعد ذلك، يعني بعد ذلك النهي عنه واصطاده فله عذاب أليم. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني وأنتم محرمون بحج أو عمرة، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل، يعني فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، يعني سببه في الخلقة، وفي قراءة بإضافة جزاء، فجزاء مثل ما قتل، فالقراءة أخرى يحكم به، يعني بهذا المثل يحكم به رجلان غير عادل منكم لهما قسما يميزان بها أشبه الأشياء به. وقد حكم ابن عباس وعمر وعلي رضي الله عنه في النعامة ببدنه، وابن عباس وابن عبيدة في بقر الوحش وحماله ببقرة، وابن عمر وابن عوف في الرضي بكاف، وحكم بها ابن عباس وعمر وغيرهما في الحمام لأنه يسكنها في العبد، يعني في شرب الماء بلا مصر. أبيا بالغ الكعبة، هذا حال من جزاء بالغ الكعبة، أن يبلغ به الحرم فيمزح فيه ويطبق به على فساتينه، ولا يجوز أن يمزح حيث كان، ومطبه مكبه نعتا لما قبله. بالغ الكعبة أبيا بالغ، فبالغ قصد حجا بالغ الكعبة، وين أبيه؟ لأن إغاثته لفظية لا تفيد تعريفا، فإن لم يكن للقول مثل من المعاني فالعصفور والجراد فعليه قيمته، أو كفارة أو يكون عليه كفارة غير الجزاء وإن وجده، وهي طعام مسكين، يعني من غالب يكون في البلد ما يساوي قيمة الجزاء لكل مسكين مد، وفي قراءة بإضافة كفارة لما بعد، أو كفارة طعام مسكين، قراءة أخرى أو كفارة طعام مسكين، أو عدل ذلك أي يكون عليه عدل أي مثل ذلك أي الطعام قياما يقومه عن كل مد يوما، وإن وجده وجب ذلك عليه ليروق وبال أمره، يعني كفل جزاء أمره الذي فعله، عفى الله عما تلف، يعني من قتل الصيد قبل تحريمه، ومن عاد إليه فينتقم الله منه، والله عزيز أي غالب على أمره ذو انتقام أي ممن عصاه. وألحق بفتيه متعمدا فيما ذكر من نجوم الجزاء الخطأ والغلط والنسيان وإن كان لا إثم فيها. ثم قال تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر، يعني أحل لكم أيها الناس حلالا كنتم أو محرمين، في حالة الحل والإحرام. صيد البحر يعني أن تأكلوه، وهو ما لا يعيش إلا فيه، يعني كالسمك بخلاف ما يعيش فيه وفي البر كالسلطات. وطعامه، طعامه يعني ما يقلبه البحر ميتا، متاعا لكم تنفيعا لكم تأكلونه، وللسيارة أي المسافرين منكم يتزودونه. وحرم عليكم صيد البر يعني ما يعيش فيه من الوحش المأكول أن تصيدوه ما دمتم حرما. فليس له حلال لنفسه، يعني واحد حلال يعني غير محرم الصيد لنفسه، من صيد البر لنفسه فهو حلال، يعني فللمحرم أكله، فللمحرم أكله كما بينته السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوا أو يطر لكم. فالحرام على المحرم أن يصطاد نفسه أو يصطاد له غيره. أما غير المحرم في الحلال إذا اصطاد لنفسه ثم أطعم معه المحرم فلا حرج في ذلك، كما بين هذا الحديث. ثم قال تعالى: واتقوا الله الذي إليه تحسنون. فهذه نهاية هذا الربع، وبقي يعني على سورة المائدة المعاني تقريبا. فانتهى الاسبوع القادم الاختبار بعد صلاه المغرب بالنسبه للاخوه الاخوات في الحفظ من الايه الاولى الى الايه 66، وكذلك الاسئله ان شاء الله ترد عليكم بعد صلاه باذن الله. فكما ننبه الى في الكلام على كفاره البيت من اليمين، يعني الى امر يستقبل اغلب الناس في هذا الزمان، يعني في موضوع الكفارة الكفل حتى في أداء العبادات مثل هذه الكفارة نجد بعض الناس ترجع أول ما ترجع إلى الإيه؟ إلى إخراج القيمة، إخراج القيمة. طبعا هذا لا يجوز، القيمة لا تجوز، واضح؟ يعني الأصل والذي يتفق عليه العلماء أجمعون أن الإطعام يجوز، أما القيمة فيعني فهو خلاف ما امر الله به القران، فكفرته اطعام عشره مساكين. فحينما تقول القيمه هناك معناها انك تجيب لفظا على القران، فتقول فكفرته قيمه اطعام عشره مساكين، لا الان تقول فكفرته اطعام عشره مساكين. فالاصل ان كان يخرج طعاما لاطعام المساكين، لكن يجوز ان يوكل غيره باخراج هذا الطعام، يوكل غيره في اخراجه طعاما لا مالا. فلجنا التنفيذ. نستكمل هذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهديه الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة المائدة إلى قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، البيت الحرام يعني البيت المحرم، قياما للناس. يقول السيوطي: يقوم به أمر دينهم بالحج إليه، ودنياهم بأمن داخله وعدم التعرض له، وجذب ثمرات كل شيء إليه. هذا معنى جعل الله سبحانه وتعالى البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس يقوم به امرهم سواء الامر الديني او الامر الدنيوي. اما الامر الديني فبالحج اليه، لان بالحج اليه يتم الركن الخامس من اركان الاسلام، ويتم امر دنياهم بالامن الذي يلقونه داخله، وانه لا يتعرض احد لهم. كذلك من امن الدنيا زبي الثمرات من كل مكان الى هذا البلد الحرام. وفي قراءة جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس، قيما بلا ألف، مصدر قام غير معلم، يعني قام قياما. والسهر الحرام يعني وجعل السهر الحرام أيضا، بمعنى هنا السهر الحرام بمعنى الأشهر الحرم، ليس شهرا واحدا ولكن هذا يجوز الأشهر الحرم كلها، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. جعلها الله قياما لهم بأمنهم من القتال فيها، يعني والسهر الحرام يعني تكون آية جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. والهدى والقلائد، أي نعم، والهدى والقلائد. قوله تعالى والسهر الحرام يعني وجعل السهر الحرام أيضا قياما للناس كما جعل البيت الحرام قياما للناس، وذلك لأن الأشهر الحرم جعلها الله قياما لهم حيث أو حين يأمنون من القتال فيها، لأنه يحرم فيها القتال، فمن ثم هي أيضا جعلها الله قياما للناس. والهدي والقلائد، جعل الهدي والقلائد أيضا قياما للناس، بمعنى أن صاحبهما يأمن من التعرض لهما، صاحب الهدي والقلائد يأمن من التعرض لهما أو من يتعرض له أحد. ذلك الإشارة إلى الجعل، إلى الجعل المذكور في قوله تعالى جعل الله ذلك، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فإن جعله ذلك لجلب المصالح لكم ودفع المضار عنكم قبل وقوعها دليل على علمه بما هو في الوجود وما هو كائن هذا في المستقبل. ثم قال تعالى اعلموا ان الله شديد العقاب، يعني لاعدائه، وان الله غفور اي لاوليائه رحيم اي بهم. ثم قال تعالى ما على الرسول الا البلاغ اي الابلاغ لكم، والله يعلم ما تبدون اي تظهرون من العمل، وما تكتمون اي تخفون منه سيجازيكم به سبحانه وتعالى. قل لا يستوي الخبيث اي الحرام والطيب اي الحلال، ولو أعجبك أي سرك كثرة الخبيث. والمقصود بالكتاب هنا أمته صلى الله عليه وسلم، والدليل أنه مباشرة بعدها قال واتقوا الله، فالكتاب موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمقصود به أمته، كما قال عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بحجر المقصود منه أمته عليه الصلاة والسلام. يقول والمقصود بالخطاب أمته صلى الله عليه وسلم، لذلك وجه الأمر إليهم بقوله فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اتقوا الله في تركه أي في ترك الخبيث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله في ترك الخبيث والإعراض عنه مع كثرته. يا أولي الألباب لعلكم تفلحون أي تفوزون. يقول القاسمي رحمه الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أي مجارا لقيام أمر دينهم بالحج إليه ودنياهم بأمن داخله وعدم التعرض له وجلب ثمرات كل شيء إليه. والسهر الحرام يعني بمعنى الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب قياما لهم بأمنهم من القتال فيها لأنه حرم فيها ليحصل التآلف فيها. والهدي، الهدي المقصود به ما يهدى إلى مكة، والقلائد جمع قلادة، والقلادة هي ما يجعل في عنق البدنة التي تهدى وغيره. والمراد بالقلائد ليس مقصود القلائد نفسها، لكن المقصود غايات القلائد وهي البدن، لأن البدن تعلق فيها القلائد، القلائد تعلق في الجبال كي يعلم أن هذه من هدى إلى البيت الحرام، فلا يتعرض لها أحد ولا لصاحبها. عند يعني الشعار والقلائد والهج، فتظهر عليها هذه العلامات حتى تعظم ويعلم انها مهداة الى بيت الله سبحانه وتعالى، فتأمن ويأمن صاحبها فلا يقتداني بسوء. فالمقصود من قوله تعالى والهدي والقلائد، المقصود والهدي والجود التي مهدى الى الكعبة، والقلائد يعني والجود من ذوات القلائد التي تعلق فيها القلائد. خصت بالذكر لان الثواب فيها اكثر وبهاء الحج بها اظهر. والمفعول الثاني محذوف، يعني قوله تعالى والهدي والقلائد، يعني اي جعل الهدي والقلائد قياما للناس، لكن حدث المفعول ثقه بظهوره من السياق الذي مر، فانهم كانوا يعملون بسوق الهدي الى البيت الحرام، يأمنون على أنفسهم حيث يعلم من يراهم أنهم يقصدون بيت الله الحرام. وفيه قوام بمعيشة الفقراء ثمة، لا شك أن وصول الهدي إلى البيت الحرام فيه قيام للناس، بمعنى أن الفقراء فقراء الحرم حين تذبح يساق هذا الهدي إلى البيت المكة المكرمة، فإنه رزق يعني يوصله الله سبحانه وتعالى إلى أهل الحرم وفقراء الحرم، فلذلك أيضا يكون فيه قيام لأمرهم. كذلك كانوا يأمنون إذا قلدوها أو قلدوا أنفسهم عند الإحرام من لقاء شجر الحرم فلا يتعرض لهم أحد، ذلك أي الجعل المذكور لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ثم يقول تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قل لا يستوي الخبيث والطيب، هذا حكم عام في نفي المساواة عند الله سبحانه وتعالى بين الرديء من الأشخاص والأعمال والأموال وجيدها، حفظ به الترغيب في صالح العمل وحلال المال. ولو أعجبك كثرة الخبيث، فإن العبرة بالجودة والرداءة دون القلة والكثرة، فإن المحمود القليل خير من المذموم الكثير. وهذه الآية نحتاج للاستدلال بها في كثير جدا من يعني من المواضع، فالقليل الذي يبارك الله سبحانه وتعالى فيه خير من الكثير الذي يمحق الله بركته لأنه من حرام أو من رشوة أو من ربا أو من جحر. فأغلب الناس يبتلون بالمال الوفير ولا يبالون من حرام جلبوه أم من حلال. فأمثال هؤلاء وكثير جدا ما نحتاج حتى في هذا الزمان إلى إشاعة الاستدلال بهذه الآية. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب، يعني في تحري الخبيث وإن كفر اتركوه يعني، وآتوا الطيب وإن قل لعلكم تفلحون. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. يقول الطيوسي ونذر لما أكثر سؤاله صلى الله عليه وسلم، فسأله أحدهم يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فلان وكان يطعم فيه، فأخرجه البخاري ومسلم وغيرهم. وكانوا يسألونه استهزاء، طبعا هذا لجزء من المؤمنين الصادقين، فلعل هذا طبعا كان من المنافقين وان لم يصرح به، وكانوا يسالون استهزاء فيقول رجل تظل ناقته اين ناقتي؟ ولما نزلت ايه الحج قال احدهم افي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم، اخرجه مسلم والترمذي. فلذلك انزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم إن تظهر أو تظهر لكم تسؤكم، يعني لما فيها من المسحة، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تبد لكم. المعنى إذا سألتم عن أشياء في زمنه ينزل القرآن بإبدائها، ومتى أبداها ساءتكم فلا تسألوا عنها، يعني المقصود أنك النهي عن كثرة السؤال والتنطع فيه السؤال. يعني الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تتوقف، وان تسالوا عنها في حياه النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل الوحي تبدى لكم، وان بدت لكم تاكد، فالمقصود لا تسالوا عنها. ثم قال تعالى والله غفور حليم، قد سالها ها تعود الى الاشياء المخرجه التي يسالون عنها، التي المخرجه فعلا التي تسبب لكم حرجا وضيقا، قد سالها قوم من قبلكم يعني انبياءهم، سالوا انبياءهم مثل هذه الاسئله فاجيبوا ببيان احكامها، ثم اصبحوا اي صاروا بها كافرين يعني حين تركوا العمل بها. ايضا وهذه الايه حقيقه فيها يعني كلام طويل نحاول ان نركز فيه. يا يقول الخاتمي يا ايها الذين امنوا لا تسالوا اي نبيكم عن اشياء تبدا اي تظهر لكم تسؤكم بما فيها من المشقه، وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدا لكم، وان تسالوا عن اشياء نزل القران بها مجملا فتطلبوا بيانها تبين لكم حينئذ لاحتياجكم اليها. هذا وجه في الايه، هذا وجه في الايه. وثمة وجه اخر والمعنى ان وان تسالوا عنها تبدا لكم حين ينزل القران الكريم. ولذلك فسرها ابن القيم على ان المراد حين النزول زمن النزول المتصل به وليس الوقت المقارن للنزول، وكان في هذا اذنا لهم في السؤال عن تفصيل المنزل ومعرفته بعد انزاله، بعد ما تنزل يمكن ان تسالوا عنها حتى تستبينوا وتستوضحوا ما فيها من الاحكام. ففيه رفع لتوهم المنع من السؤال عن الاشياء مطلقا. ثم قال ابن القيم وتم قول ثان في قوله تعالى وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدا لكم، وهو انه من باب التهذيب والتحذير، يعني ما سالتم عنها في وقت الوحي جاءكم بيان ما سالتم عنه بما يفوتكم، وهو الذي اختاره السيوطي. وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدا لكم يعني بما يفوتكم، ففيه ترهيب ايضا من السؤال، والمعنى لا تتعرضوا للسؤال عما يسوؤكم بيانه، وان تعرضتم له في زمن الوحي تبدي لكم. وقال بعضهم انه تعالى بين اولا ان تلك الاشياء التي سالوا عنها ان ابديت لهم ساءتهم، ثم بين ثانيا انهم ان سالوا عنها ابديت لهم، ان ابديت ساءت، وان سألوا أبديت، فيكون حاصل الكلام إيه؟ إن سألوا عنها أبديت لهم، وإن أبديت لهم ساءتهم، فيلزم من مجموع المقدمتين أنهم إن سألوا عنها ظهر لهم ما يسوؤهم ولا يسوؤهم. نعم. عفى الله عنها، أي عن تلك الأشياء حين لم ينزل فيها القرآن ولم يجبها عليكم توسعة عليكم، فما دام الله سبحانه وتعالى لم يجبها عليكم توسعة عليكم فلا تدركوا أنتم على أنفسكم، كآية الحج مثلا لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، فاتركوا يعني إيه، فإنكم إذا سألتم أكل عام يا رسول الله، فإن قال كل عام لوجبت، إذا كان يجب على كل مسلم أن يحج في كل عام إلى بيت الله الحرام، ولو وجبت علينا لنا لما استطعنا، فهذا يعني اوضح مثال يبين ذلك. عفى الله عنها، عفى الله عنها يعني عن تلك الاشياء، او عفى الله عن بيانها لئلا يسوءكم بيانها. اي نعم. فتكون جمله عفى الله عنها صفه لكلمه اشياء، صفه لكلمه اشياء، لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم، وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدى لكم عفى الله عنها، فكلمة جملة عفى الله عنها تكون صفة إيه؟ لا تسأل عن أشياء عفى الله عنها، هذا هو المقصود. أو المعنى عفى الله عن مسائلكم السابقة، ما سألتم عنه فيما سبق عفى الله عنها، وتجاوز عن عقوبتكم الأخروية بمسائلكم، فلا تعودوا إلى مثلها، يعني كإيه؟ عفى الله عنا سبقا. والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، يعني سألوا هذه المسألة لكن لا عينها بل مثلها، بكونها محظورة ومتبعة للوبال. وعدم التصريح بالمثل للمبالغة في التحذير أيضا. ثم أصبحوا بها كافرين، يعني أصبحوا بسببها كافرين حيث لم يمتثلوا ما أجيبوا به ويفعلوه. وقد كان بني إسرائيل يستفتون أنبياءهم عن أشياء فإذا أمروا بها تركوها فهلكوا، والمعنى احذروا مشابهتهم والتعرض لما تعرضوا له. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين فلا تفعلوا مثلهم. ثم يذكر القتلي رحمه الله تعالى هنا تنبيهات، أولها ما رواه البخاري في سبب نزولها في التفسير عن أبي الزبيرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء. وطبعا هذا لا يمكن أن ينزل إلا من المنافقين. فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته أين ناقتي؟ فأنزل الله في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء حتى فرغ من الآية كلها. وأخرج أيضا أي البخاري عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، وهو صوت البكاء المكتوم. فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبر لكم تتركم. يعني كان هذا الرجل يطعن في نسبه لأبيه، فلما قال له النبي عليه السلام: يعني مهما سألتموني عن أي شيء سوف أجبكم. فسأل هذا الرجل: من أبي؟ فقال: أبوك فلان. ويعني هو فعلا كان هو يعني أباه الذي ينسب إليه. فطبعا هذا يشك من أبلغ الإساءة، لذلك عذبته أمه قالت: ها هذا أنه ليس أبوك، أتفضحني أتفضحني أمام الناس؟ واضح يعني. يقول: روى البخاري في كتاب الفتن عن قتادة أن أنسا حدثه قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحصوه بالمسألة، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر. يعني كثرة السؤال والتمتع والتكيف والتعمق والتحري الزائد في الغالب يكون في الحقيقة يعني علامة على ظاهرة مرضية، يعني وتكون أحيانا من أعراض مرض الفراغ كثرة السؤال. ولذلك بعض السلف لما رأى عالم من العلماء لما رأى رجلا يقف له كلما جاء وكلما راح يسأله أسئلة قائمة طويلة من الأسئلة، فاستكثر منه ذلك جدا. ففي النهاية قال له: أكل ما تسأل عنه تعمل به؟ قال: لا. قال: فما تصنع بالزياد حجة الله عليك، فما تصنع بالزياد حجة الله عليك. فنحن الحقيقة محتاجين الإنسان يواخذ من خلال الأسئلة التي يرسلها بعض السائلين، يعني نستدل أن نكون موضوعيين أكثر في اختيار القضايا التي نسأل فيها، في الاهتمامات التي تشغلنا. واضح أن تكون يعني أمور موضوعية، لا تكون أحيانا يحصل تصديق شديد جدا في الأسئلة. ويعني الحمد لله الإنسان بيجتهد أن يتحمل هذه الأشياء، لكن حكي يعني عن كثير من الناس أن ذلك قد يخرجوا بالمسؤول إلى قدر يعني شديد جدا من الإبرام. حتى قالوا عن بعض السلف، من أنا نسيت الاسم على نسيت الاسم، أحد علماء السلف يقول: كان أحسن الناس خلقا، فأجروا فما زالوا به حتى أجروه فساء خلقه، فساء خلقه. أن بشر لشك، ومع كثرة هذا الإجبار لشك أنه يضطر إلى أن يواجهه برد فعل يعني غير حميد، فحتى يصير قطعا من كثرة ما يفعل ذلك. فنتوقع جميعا بأن يكون موضوعيين، تحري نوعية الأسئلة، تحري القضايا المفيدة دون التعمق والتشيب في دقائق من الأمور. ولو كان يعني الوقت يسمح لكنا أخذنا في ذلك النماذج من ذلك كأدلة على شيوع هذه الظاهرة، وهي عدم الموضوعية بالذات في موضوع يعني كثرة الأسئلة. يعني لكن يعني شيء عابر، أذكر حادثة كمثال يحضرني الآن من حوالي 4 أسابيع تقريبا أو 3 أسابيع. يعني ضبط جرس التليفون بإطوار شديد حوالي الساعة الثانية صباحا أو الواحدة ونصف صباحا. قلت أكيد هذا موضوع في غاية الأهمية إن الشخص يتصل في هذا الوقت تقريبا قبل الثانية صباحا بالليل. قلت أكيد موضوع مهم فأنا بد من أقوم وأرد. فرددت على التليفون فأخي يقول لي الحقيقة مدة اسمها. قال أنا واحد قريبي سألك سؤال من مدة وأنت أعطيه جواب مختصر عايزين جواب مختصر. فقلت له خير ما هو السؤال؟ فقال لا هو موجود وهقول لك السؤال. فسمعت هو أعطيه سماع بيقول له بيقول له اسأله اسأله سؤال. قال له مش فاكره. قال له اسأله أي سؤال. واضح. فالحقيقة يعني هل هذه أخلاق طلبة طلب العلم؟ يعني لازم تكون يكون في نوع من الموضوعية ولا من الجدية. واضح يعني مفيش أصلا سؤال. فلماذا إذا يعني هذا المسلك يعني؟ فنحن في الحقيقة محتاجين إلى مراجعة أنفسنا في هذا الآداب الشرعية و يعني مراعاة هذه الآداب ومثل هذه القضايا التي ينزل الله فيها الواحد لا شك أنها من عوائد الأمور. هذه من عوائد الأمور التي ينزل الله سبحانه وتعالى فيها هذا الواحد فليقدر هذه المسائل حق قدرها. مسائل الاستئذان والاداب الاستئذان هذا امر حديث يكون في الحقيقه. وان تحصل تزوجات الشريعه احد الاخوه يحمل لي انه ترك بيتا في الغرفه وغاب عنه قليلا رجع وجد في المطبخ فتح الثلاجه وبيشرب ماء او بياخذ سوى الثلاجه. الاخوه يقول انا تكلمت في مكان ورهبت كيف يحصل هذا؟ يخرج من الحجره الى الاخ متزوج ويدخل في المطبخ وما يجده في الخبر يجده في المطبخ. هل الواقع الثلاثة يصل هذا الحد من انتهاك خرامات البيوت؟ وانا لا بالكثير انا ما اريد ان اقدم في هذا لكن انا اقول ان لا يمكن ان يكون شيء انزل الله سبحانه وتعالى فيه وحيا يتلى ثم خارج الى يوم القيامه ثم تكون قضيه من القضايا السطحيه. فكان الله سبحانه وتعالى ينزل لنا هذه الايه هذا عبره لنا كي نلتزم يعني اداب السؤال وخاصه الموضوعيه في يعني السؤال. نعود الى الموضوع. يقول القتادة كما رواه البخاري عن قتادة ان انس حدثه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى احصيه بالمسألة. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال لا تسألوني عن شيء الا بينت لكم. الرسول خرج لهم غضبان من شدة الالحاح عليه في المسائل. يقول انس فجعلت انظر يمينا وشمالا فاذا كل رجل راسه في ثوبه يبكي. فات الصحابه من غضب الرسول عليه الصلاه والسلام اذا كل رجل يعني راسه في ثوبه يبكي. فانسى رجل كان اذا لاح يدعى الى غير ابيه. اذا لاح اذا حصل مجادله بينه وبين شخص فيعيره بانه يعني من ثوب غير ابيه. فقال يا نبي الله من ابي؟ فقال ابوك حذافه. يعني هو فعلا كان يدعى ابن حذافه. ثم انسى عمر حينما احس بخطوره الموقف فاراد ان يسترضي الرسول عليه السلام انه كان غضبانا. فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رايت في الخير والشر كاليوم قط انه صورت في الجنه والنار حتى رأيتهما دون الحائط. فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم ستؤتون. أيضا وروى البخاري أيضا في دار ما يكره من كثرة السؤال عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فلما سلم قام إلى المنبر فذكر الساعة وذكر ان بين يديها امورا عظاما ثم قال من احب ان يسال عن شيء فليسال عنه فوالله لا تسالوني عن شيء الا احببتكم به ما دمت في مقام هذا. قال انا كنت اكثر الامصار البكاء واكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول سلوني وهو غضبان. فقال انا فقام اليه رجل وشوفوا يعني سوء مخالفه الايه هذا الادب. فقام إلي رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. سأل عن أشياء إن تبدى لكم تفوتوا. قال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة ثم أكثر صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني سلوني سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. وعند مسلم قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة ما سمعت بابن قط أعق منك، فأمنت أن تكون أمك قد فارقت بعض ما تفارق نساء أهل الجاهلية فتنضحها على أعين الناس. يعني هب أن أمك لم ولد يعني حملت لي في الجاهلية، فهب أن أمك يعني فارقت شيئا مما كان يعني شيئا في الجاهلية، هل تفضحه على أعين الناس وتسأل الرسول عليه السلام من أبي؟ هب أن أباك غير من تسأل إليه، فهذا من العقوق بلا شك. وفي هذا أيضا حدث آخر، لأننا نلاحظ بعض الناس يسأل يكون المشكلة متعلقة بأبيه أو بأمه مثلا، فهو غير محتاج للتصريح، يعني يمكن أن يقول ما حكم الشرع في أب يفعل كذا، لكن ده يأتي أمام الناس ويقول أبي يفعل كذا وكذا وكذا لا يهتك ذكر أبيه، هذا ليس من الأدب وهذا من العقوق. قل ماذا يفعل ابن أباه أبوه فعل كذا، ممكن تحول صيغة السؤال بحيث ما تقع في غيبة أبيك وعقوقك حتى لو كان به يعني هذه الأشياء. أدب آخر بالمرة يعني لأن الأحاديث في الشذوذ نلاحظ بعض الأسئلة، يعني أخ يأتي يسأل سؤالا ويكون من السؤال شخصيا إلى درجة بعيدة جدا في أسرار شخصية أو شيء ما يحب أن يسمعه أحد، فنلاحظ رجال الواقفين كأن على رؤوسهم الطير كأنهم مثبتين في الأرض يعني بمسامير من حديد، ما يتحرك أحد كان يكون برناح. والمسلم يعني حساس إذا لاحظت سؤال شخصي أو فيه عورة ابتعد حتى لا تسمعه، أما أن يجلس ولا كأني في شيء على الإطلاق إلى ويصل أمر إلى حد أن يضطر إلى أن نقول يعني الإخوة ينصرفون بعيدا لأن الأخ له سؤال شخصي، هذا أبدا ينبغي أن نحن نراعيه. إذا كان شخص يسأل ويستشعر بسؤال شخصي لا سؤال عام فابتعد حتى يكون في السلف بين السائل ومن يجيبه. وكذلك السائل إذا كان سؤال فيه هتك فكرك أو فيه يعني نوع من العورات ما يسأل على الملأ، لكن يعني ينترك من يسأل. أي نعم. نعود إلى موضوعنا غيره. قال عبد الله بن حذافة ردت على أمه والله لو ألحقني بعبد الأسود للحقته. وروى الزهري عن السدي قال غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام فقال خطيبا فقال سالوني نحو ما تقدم وزاد، فقام إليه عمر فقبل رجله وقال رضينا بالله ربا إلى آخره. وزاد بالقرآن إماما فاعف عما عفى الله عنه فلم يزل به عمر حتى رضي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج أيضا عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبر فقام إليه رجل فقال أين أنا؟ قال في النار. نحن ممر وفيه تنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن كتب لكم تسؤكم إلى آخر الآن. وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال يا رسول الله أفي كل عام فسكت، فقالوا أفي كل عام فسكت، ثم قالوا أفي كل عام، فقال لا ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعت. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن كتب لكم تسؤكم إلى آخر الآية. قال الترمذي غريب وسمعت البخاري يقول أبو البختري لم يدرك عليا. قال الحافظ ابن حجر والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المسائل إلا على سبيل الاستهزاء أو الامتحان وإلا على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم يسأل عنه لكان على الإباحة لبقي على الأصل وهو الإباحة. وقال الحافظ ابن كثير ظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص فاءته فالأولى الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا كريم الطبع. هذا رواه أبو داود والترمذي. والحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: لم ينقطع حكم هذه الآية، بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له فاءه، بل يسمع فيه ما أمكنه ويأخذ بعفو الله. ومنها هنا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا صاحب الميزان لا تخبرنا، لما سأله رفيقه عن مائه أطهر أم لا، يعني وهو يسير مع الرجل في الطريق وسأل الميزان بالماء، فصاحبه الذي كان ينسى عمر حافظ صاحب الماء أو الميزان فقال له: يا صاحب الميزان يعني هل هذا الماء طاهر أم لا؟ فماذا فعل عمر؟ عمر استصحب المعنى أو الأدب الذي تعلمه من هذه الآية، وقال له: يا صاحب الميزان لا تخبرنا. لماذا؟ لأنه إذا لم يخبره لا حرج عليه، لأن الأصل في المياه أنها الطهارة، ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل، فتصح الأصل ولا تضيق ولا تعمد على نفسك. وقع عليك ماء لا تسأل، إلا إذا تقدم يقينا أن هذه نجاسة مثلا، أما الماء خلاص هو ماء، أنت غير مطالب وغير متعبد بالتحري عن ذلك، ولا تضيق على نفسك. أي نعم. كذلك دخلت بيت مسلم، دخلت بيت أخيك المسلم ويعني قدم لك طعاما يعني لا تقعد في التحقيق، اتمنى منين واللحمه جايبينها ازاي والى اخر هذه الاساليب التي يسلكها بعض الناس. ما دام في بيت مسلم فالاصل في المسلم البراءه، والاصل في المسلم انه يتحرى الحلال، فلا تساله عن طعامه. ما دام في بيت المسلم تاكل من طعامه ولا تتحرى عن طعامه، فتضيق على نفسك، لان الاصل في المسلم حكم الظن وانه ياكل الحلال. اي نعم. كذلك لا ينبغي للعبد ان يسال ربه بان يبدي له من احواله وعاقبته ما فراغ عنه وذكره، فلعله يسوره ان ابدي له. فالسؤال عن جميع ذلك تعرض لما يكرهه الله سبحانه وتعالى، فإن سبحانه يكره إلغاءها، ولذلك سكت عنها، لأن هذه القضايا لو لم يكره الله إلغاءها لما سكت عنها. لو كان الله يحب أن تبدأ لأبداها، لكن الله يحب أن تبدأ، فلذلك سكت عنها الوحي السبيل. فلذلك هنا نحن أن ننقل ونفتش ونبحث حتى نغيرها. أي نعم. وروى البخاري عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اعظم المسلمين جرما من سال عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسالته، فحرم من اجل مسالته. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: غروني ما تركتكم، غروني ما تركتكم، فانما هلك من كان قبلكم لكثرة سؤالهم واحتياجهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي. وعن أبي ثعلبة الكسري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تقربوها، وترك أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. الله سبحانه وتعالى كان يشير الاستدلال بهذه القاعدة وبهذا المعنى في كلام الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، استصحاب البراءة. ويذكر أيضا استدلال إلى جانب هذا الحديث بقوله تبارك وتعالى: وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، وترك أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشياء فقال: الحلال ما احل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما قد عفى عنه فلا تكلفه. رواه الترمذي والحاكم وابن ماجه. والتزم الصحابه هذا الادب حتى كانوا ما يكادون يعني يسالون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء، لكن كانوا يفرحون جدا إذا أتى رجل من أهل البادية فيسأله ويسمعون الجواب فيستفيدون. أخرج الشيخاني عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل الغافل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. وفي قصة اللعان من حديث ابن عمر: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعادها. ولمسلم عن النواس ابن سمعان قال: اقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه في المدينه ما منعني من الهجره الا المساله، كان احدنا اذا هاجر لم يسال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المقصود انه قدم المدينه واحدا فاستمر بتلك الصوره ليحقق المسائل، لان نزله بصفه الواحد فكانت له رخصه وسعه في ان يسال، لان واحد يعني بمعنى ايه؟ يقدم مده يسيره ثم يغادر بعدها، فهو حرص على ان يستبقي صفه الوافد وصفه المقيم، لانه اذا كان من المقيمين جرى عليه الاصل هو انه لا يسال، لكن الوافد يسال. اي نعم، يقول القاسمي: ومراده انه قدم وافدا. الحديث اصله: اقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه بالمدينه لا يمنعني من الهجرة إلا المسألة، لا يمنعني من الهجرة يعني إيه؟ لا يمنعني من اتخاذ المدينة مهاجرا ووطرا للإقامة، لكن ظلت ماكثا سنة بصفة أن إيه؟ أنه وافد وليس مقيما مهاجرا. لا يمنعني من الهجرة إلا المسألة، الحرص على أن أسأله. كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ومراده أنه قدم وافدا فاستمر بتلك الصورة ليحصل المسائل، خشية أن يخرج من صفة الوفد إلى استمرار الإقامة فيصير مهاجرا فيمتنع عليه السؤال. وفيه إشارة إلى أن المخاطبة بالنهي عن السؤال غير الأعراب وفودا كانوا أو غيرهم. يا أيها الذين آمنوا، يعني المقصود بها المهاجرون. وأخرج أحمد عن أبي أمامة قال: لما نزلت يا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إلى آخر الآية، كنا قد اتفقنا أن نسأله صلى الله عليه وسلم، فأتينا أعرابيا فركناه برداء وقلنا بل النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نسأله مسألة في الأعرابي يسألها طبعا هنا ليس على ظاهرها ليس المحرمة، يهدون لهم هدية مجاملة له يقولون اذهب واسأل الرسول عليه السلام هذا السؤال. ولأبي يعلى عن البراء: إن كان لا يأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فأتهيل، وإن كنا لنتمنى الأعراب أي سموم الأعراب ليسألوا فيسمعوهم أو فيسمعوهم أجوبة سؤالات الأعراب فيستفيدوها. وأما ما ثبت للأحاديث من أسئلة الصحابة رضي الله عنهم فيحتمل أن يكون قبل نزول الآية، ويحتمل أن النهي في الآية لا يتناول ما يحتاج إليه مما تقرر حكمه أو ما لهم بمعرفة فيه حاجة راهنة، كالسؤال عن الذبح بالحسب، والسؤال عن وجود طاعة الأمراء إذا أمروا بغير الطاعة، والسؤال عن أحوال يوم القيامة وما قبلها من الملاحم والفتن، والأسئلة التي في القرآن كسؤالهم عن الكلالة والخمر والميسر والقتال في الشهر الحرام واليتامى والمحيض والنساء والطيب وغير ذلك. وعن ابن عمر قال: تسأل عما لم يكن، فإني سمعت عمر يلعن السائل عما لم يكن. وعن عمر: أحرج عليكم أن تسألوا عما لم يكن، فإن لنا فيما كان سؤلا. يعني لا تذكروا اذكر الله، لكن فإن ما نزل وما علمنا يشغلنا عن الاشتغال في الاختراب. وعن جيد ثابت أنه كان إذا سئل عن السيء يقول: كان هذا وقع، يعني فإن قيل لا قال: دعوه حتى يكون، دعوه حتى يكون. أي نعم. وعن أبي سلمة أو معاذ مرفوعا: لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن تفعلوا لم يزل في المسلمين من إذا قال كذب وإن عجلتم كتب بكم الكذب. هذا مرسل. قال بعض الأئمة والتحليف في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص على كفرين، أحدهما أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوهها، فهذا مطلوب لا مكروه، بل ربما كان فرضا على من تعين عليه من المجتهدين. ثاني هنا أن يدقق النظر في وجوه الفروق فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له أثر في الشرع مع وجود وجه الجمع أو بالعكس. فهذا الذي ذمه السلف وعليه القدر حديث ابن مسعود رفعه هلك المتمتعون أخرجه مسلم، لأن هذا فيه تضييع الزمان بما لا فائل تحته. ومثل الإكثار من التسريع، يعني مسألة ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ونادرة الوقوع جدا، فيظل الإنسان يفرع ويعني يفرع على الفروع ثم يفرع على فروع الفروع ويمسك الأمر في هذا فيسقط فيها زمانا كان تركه في غيرها أو لا. وخاصة إذا ترتب على التقصير فيما يعني هو متعين عليه أو فيما هو أكثر وقوعا. وأخذت من ذلك في فقرة السؤال البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها، يعني أشد من هذا قبحا وسوءا أن الإنسان يظل ينكر ويخترع الأسئلة ويولد الأسئلة في أمور مغيبة الشرع لم يتعرض لها. مثلا الرجال ورد في القرآن والسنة أن الرجال سوف يلونون الحور العين، فماذا عن النساء؟ هل النساء لهن يعني أزواج أيضا مثل حور العين؟ هل هذا فعله في القرآن؟ هل هذا فعله في السنة؟ إذا لا تسأل عن هذا، لا تسأل عن هذا ولا تستمع مثل هذا. ولو كان هذا مما يفيدنا في ديننا ومما يجب علينا الإيمان به والتعرف علينا أوحى الله إلى رسوله قولا خاشعا في ذلك، لكن لما يتعرف له الوحي فلا تضيع وقتك بالاشتغال فيما لا يعنيك. وبالحسن الإسلامي إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، والله حكم عدل ودود غفور رحيم يكرم عباده بكرمه وبفضله. هذا هو الكلام مجمل ما تكتب المكتوب. مثلا السؤال عن وقت الساعة، مثلا القيامة، هذا أيضا سؤال عما لا يعني، هذا مما استأثر الله بعلمه، ويعني كل باب مناقشة في جواب هذا السؤال. ولذلك لما سأل ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة انتقل عن السؤال عما لا يعني إلى السؤال عما يعني، فقال وما عبدت لها، هذا هو الذي يخصك، ما عبدت لها، واضح إلى آخر الحديث. كذلك السؤال عن الروح والسؤال عن مدة هذه الأمة إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل السري، يعني لا يوجد باب هذا، يعني لا يطرح السؤال عنها وداخلة في النهي. لماذا؟ لأنها أشياء مغيبة لا يدركها الحس، وفي نفس الوقت الوحي الذي هو من السنة الوحيدة التي من خلالها نستطيع أن نصل إلى الإجابة القاطعة في هذه المسائل. الوحي لم يعني يمت فيها ولم يخبرنا بأجوبتها، فدل على أنها مما لا يعنينا ومما لا ينبغي أن نستغل به. فهذه الأشياء كلها لا تعرف إلا بالنقل الطرق ولا نقل، إذا ينبغي ألا نسأل ولا نتحرى ولا نتوقع. والكثير منه لم يثبت فيه شيء فيجب الإيمان به من غير بحث. وأشد من ذلك، يعني أشد أيضا من هذه السورة، وهي التمتع والتحري فيما هو من الأمور الغيبية التي لا يدركها الشخص ولم يتعرض لها النفس، وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في التكفي والحيرة. واضح؟ يدخل في هذا السؤال المذموم الأشياء التي لو أكثرت السؤال عنها ستوقعك في الفتح وفي الحيرة، ومن هنا يأتي بلاء الوسوسة ولا أدراك ما الوسوسة والعذاب الذي يعيشه صاحبها والتكبير الذي يسلب حياته كلها. واضح؟ والخلل الذي يطرا على حياته وعلى دينه وعلى والدته باستلزام ماذا بسبب كثرة الاشتغال وراء هذه الأشياء التي توقع في الحيرة وفي الشك. قال بعضهم مثال التمتع في السؤال حتى يغلي المسؤول الى الجواب بالمنع بعد ان يفتي بالاذن، يعني ممكن انسان يسال سؤال بالضبط كده كبني اسرائيل في حديث البقره، ان الله امركم ان تذبحوا بقره، لو اكلوا اي بقره وذبحوها انتهى الامر، لكن لما تنطقوا وتسجدوا شدد الله سبحانه وتعالى عليكم. قالوا يا موسى ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا سالم ولا ذكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون فنطعوا واتكذبوا. قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاساء لونها تسر الناظرين. قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله إن شاء الله لمهتدون. هذه المرة قالوا إن شاء الله. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها. قالوا الآن جئت بالحق. انظر كيف استفسار نتركها في الأسئلة في سوء الأدب. أولا يقولون يا موسى من سوء أدبهم مع نبيه. ثم ادعو لنا ربك. ربك إنت من حق ربنا. وبعدين في الآخر ختام سوء أدبهم لعنهم الله. قالوا الآن جئت بالحق. يعني اللي كده موسى ما جاءكم بالحق. قالوا الآن جئت بالحق. فذبحوها وما كانوا يفعلون حتى رغم يعني هذا. طبعا نحن نقتل بالله من الكافرين من اليهود من المؤمنين. والآن الذين يهود مؤمن. مسيح اليهود الآن يطلق عليه أنه مؤمن. كل اليهود كفر. وكل مسارى كفر. لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني نقتل الذين آمنوا يعني باتباع موسى على الإسلام. يقول تحدي يعني الشخص يجيبك أو يعني تسأل سؤال فيجيبك بالإباحة. ورحت وتسهيل قال تظل تفتش وتفتش حتى في النهاية يضطر إلى أن يأتيك بالمنع والتحريم والتوحيد. يقول مثال التمتع في السؤال حتى يمضي المسؤول إلى الجواب بالمنع بعد أن نسي بالإذن أن يسأل عن السلع التي توجد في الأسواق. هل يكره شراؤها ممن هي في يده من قبل البحث عن مصيرها إليه أو لا؟ السلع الموجودة في السوق لتشتريها ولا الأول لازم الإنسان يتحرى جايبها منين واشتراها ازاي وكل يعني قبل ما تصير في إيديك يعني من أين له بهذه السلع؟ فيجيبه بالزواج في النص يقول لا يعني ما ينبغي لك إنك إيه تتحرى وتشتري النص الأمور عن البراءة. فإن هذا السائل بقى فقال أخشى أن يكون من نهب أو غصب أخشى أن يكون من نهب أو غصب وبحضر الله يكون قد وقع في ذلك الوقت شيء من ذلك في الجملة. يكون فعلا حصلت حادثة في الحي القريب أو في الشارع القريب أو في نفس السوق حادثة ذهب أو إيه أو رب. فيحتاج المفتي أن يقول له لا إذا امتنع أو الورع يقضي بأن تمتنع عن السواء ولو كان سهل عن نفسه من البداية بدون تمتع. وكثيرا كان يحصل هذا نتيجة التمتع في السؤال والتسليم والتفيه والتوتر والتكلف ينتهي فعلا الانسان بعد ما تبيح وتستبطل يحصل الامر ايه؟ لان ذلك به المنع. هذا من شؤم هذا التمتع والتعمق في السؤال. يقول ويقدر ذلك ان خلف شيء من ذلك حرم وان تردد سرم او كان خلاف الاولى. ولو سكت السائل عن هذا التمتع لم يجد المفتي على جوابه بالجواب. واذا تفرد ذلك فلم يسد باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام التي يذكر وقوعها فإنه يقل فهمه وعلمه. ومن توسع في تسريع المسائل وسوره بها ولا سيما فيما يقل وقوعه أو يندر ولا سيما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة فإنه يذم فعله وهو عين الذي كرهه السلف. يعني لا مانع من أن تسأل سؤال المستفهم الراجل المتعلم لأن طبعا طالب العلم كيف يتعلم؟ يعني نحن نريد أن نوقع الكلام في موضعه المناسب موضع اللائق به. فالإنسان لا يعني لا يتفرق في أو لا يغلو في التعامل مع هذه القضية قضية كفر السؤال هذه. فهناك طرق هذا واضح طرق أن الإنسان يغالي ويتنطع ويتفيهك ويفرع الفروع وفروع الفروع وفروع فروع الفروع الى هذه الصور من التنطع التي ذكرناها فيصل الى ما يكون. على الطرف الاخر ناس تسد تماما باب المسائل حتى ينسد عليها باب العلم فلم يتعلم كثير من الاحكام حتى التي يحتاجها. لم يسد باب المسائل تماما حتى المسائل التي يحتاجها الانسان في دينه او طالب العلم كي يتعلمها فيفيده معرفة كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها. فهذا تكون المحصلة أنه يقل فهمه ويقل علمه. وعلى الجانب الآخر من توسع في تسريع المسائل وتولدها بس يما إذا كانت نازلة الوقوع خاصة إذا كان يحصل ذلك المباهاة والمغالبة فإنه يضم فعله. هذا هو الذي كرهه السلف رحمه الله تعالى. لاحظنا في بعض المجالس يعني بعض الشباب يأتي لعالم جليل من العلماء هذا السبب يعني ربما استطاع أن يحصل شيء من العلم في مسألة من المسائل سهر الليالي والطوال حتى يحصلها. فإذا جلس هذا العالم يعني والله أعلم يعني يقضي المباهاة فالأول يبدأ باستدراج العالم وهذا يحصل كثيرا جدا وهذا ليس من الأجل في شيء. يحصل هذا الاستدراج يظهر له في البداية أنه بيسأل سؤال بريء يعني بيسأل سؤال أنت فعلا لا يعلم فالعالم يفتي فيقول أنا أسأله حكمها كذا يقول لكن فلان يقول كذا ويظهر من خلال الحوار أنه مطلع صراحة واسعا جدا عن المسألة وينتقل من المستفهم الرابط في العلم إلى المجادل المناظر الذي يحاول أن يحفظ هذا الشيخ ويفهمه. حتى حصل مرة مع فضيلة الشيخ الوحيد الجزائري هنا في الإسكندرية حصل معه موقف مثل هذا واستدرجه الأخ أولا بالسؤال ثم غلى يعني يجادل ويتوقع ويصرع ويخرجه إلى أن قال الشيخ في غاية السواد قال يا أخي أظني فإني لا أحسن يعني هذه المسألة فإني لا أحسن هذه المسألة. فينبغي الإنسان أن يراقب نيته مراقبة دقيقة في موضوع السؤال أن يكون راغبا في العلم ما يكون راغبا في المجادلة أو يعني الإخراج. يقول ومن أمعن في البحث عن معاني كتاب الله محافظا على ما جاء في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الذين شاهدوا التدبير وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه وعن معاني السنة وما دلت عليه كذلك مقتصرا على ما يصلح للحجة منها فإنه الذي يحمد وينتفع به. هو طلب العلم، طلب العلم من مظانه تعلم الكف تعلم مسائل الكف تعلم الحديث التدبير وهكذا هذا لا حرج فيه إذا كان لهذه الصورة. وهذا هو الذي سلكه يعني فقهاء الأمصار من التابعين فمن بعدهم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في المناقشات الإكثار من الأسئلة مذموم والدليل عليه النقل المستفيض من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح. ثم ذكر الآية وبعض الأسئلة التي أوردها ثم قال والحاصل أن كثرة السؤال ومتابعة المسائل بالأبحاث العقلية والاحتمالات النظرية مذموم وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعظوا في كثرة السؤال حتى امتنعوا منه وكانوا يحبون أن يجيء الأعراب